اي نعم. يجمع بينهما انه يحكي نقل غيره، ان الذين نقلوا ذلك اختلفوا فجمع بينهم بين الاقوال. نعم نعم. إيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في الليل الثلاثه يوما وليله، صلى الظهر ثم خرج ثم بقي ثم صلى الظهر من اليوم الثاني ومشى. نعم خالد. لا، لأنه في بعض الألفاظ يقول مسح الركن. نعم، مو بعد خمسة زي مو مبتدأ حديث.
إلا يا شيخ مبتدأ حديث.
أحسن الله عليك. بالنسبة للسعي، بالنسبة لقول جمهور العلماء طواف شرط الصحة، يعني شرط الطهارة بالنسبة للطواف.
نعم.
لو رجل طاف وأحدث وخرج على قول الجمهور ثم
الطاف
ثم
عدل البيت، ماذا يبدأ على طواف؟ لا، يستأنف الطواف. يستأنف الطواف كما لو احدث في الصلاة، فإنه لا بد أن يستأنف، لأن ما سبق بطل.
باب التقصير في العمرة. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك.
هذا ذكر العلماء أن فيه وهما بينه النووي أظن.
يقول: فقلت لا أعلم هذا إلا حجة عليك. وفي الرواية الأخرى ما في قبل الشيخين، يعني قال ابن عباس. وفي الرواية الأخرى: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير، وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين. وقد سبقت الأحاديث في هذا، وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله، كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله. وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جاز. وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7 من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح 8. هذا هو الصحيح المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش. فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إني لبثت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. وفي رواية: حتى أحل من الحج. والله أعلم. قوله بمشقص هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف. قال أبو عبيد وغيره: هو نصر السهم إذا كان طويلا ليس بعريض. وقال أبو حنيفة: الدينوري هو كل نصل فيه عترة وهو الناكئ وسط الحربة. وقال الخليل:
هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش والله أعلم.
أنا ذات نعم
باب نعم لكن معنى قولي يا شيخ لا أعلم هذا إلا حبة عليه
يعني أن من طاب وسعى حل.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد
قوله رحنا إلى منى يعني خرجنا إليه وليس المراد أننا ذهبنا بعد الرواح أي بعد الزوال. وفي هذا دليل على أن اللغة العربية فيها اتساع بالنسبة للرواح وأن الرواح قد يراد به مطلق الذهاب كما في قوله في حديث أبي هريرة الجمعة من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية وكل هذا قبل الزوال. وفي هذا الحديث دليل على رفع الصوت بالتلبية بقدر الإمكان لقوله نصرخ بالحج صراخا. نعم.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
قول عن المتعتين يعني متعة النساء ومتعة الحج. ومتعة النساء يعني النكاح المؤقت. فقال فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها وقال إنه حرام إلى يوم القيامة. وأما متعة الحج فقد نهى عنها عمر رضي الله عنه كما سبق. فقوله هنا ثم نهانا عنهما عمر لعله لم يطلع على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على عن متعة النساء ولم يعلم بذلك إلا من عمر فقال نهانا عنهما عمر. وقد سبق بيان وجه نهي عمر عن ذلك. نعم. الاكثار من التربية سنة لا شك فيها لكن ليس معناها أن الإنسان دائما يقول قال أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن المهل ومن المكبر. نعم. النساء لا تشعر في التربية حتى في خيمتها لأنها ليست أهلا للجهل بالذكر. إيه نعم. نعم. هو في الأيمن أو في الأيسر، لكن الأفضل في الأيمن لأنه علامة على عبادة، فكان الأيمن أفضل وأولى. ثلاثة. طيب إيش يعني يحتاجون إلى؟
ما طلبوا
شيء. نعم.
ما طلبوا.
طيب. نمشي نقرأ إلى أن ينتهي.
باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن مروان الأصفر الأصغر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله، غير أن في رواية بهز لحللت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وحدثنيه علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، قال والذي نفس محمد بيده. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما.
أهل البحرين يا أهل البحرين.
يا شيخ
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انتهى الدرس، عندكم شيء؟
مين يا شيخ؟
ها؟
أجل نيابة أو الإنابة هل يكفر عن الوكيل الذنوب حتى يرجع في يوم ولدته أمه؟
لا، عن الموكل، عن الموكل.
إيه نعم.
عن الموكل لا عن الوكيل.
إيه نعم.
لكن بشرط أن يكون الوكيل لم يرتث ولا مفسق. ثم إنه لا ينبغي التوكيل في الحج، إما أن يحج الإنسان بنفسه إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فإنه ينيب إذا كان عزه مستمرا وفي الفريضة. خلاص
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جيرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أربع عمر، ثلاث منفردات وواحدة مع الحج. عمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، والجعرانة في السنة الثامنة، وعمرة مع حجته في السنة العاشرة، وهي في ذي القعدة في الحقيقة، لكن الاستثناء والله أعلم راجع إلى أنه لم يفرجها بسفر بل قرنها مع الحج، وإلا فإنها كانت في ذي القعدة لأنه أحرم لخمس بقين أو أربع بقين من ذي القعدة، أو يعني بذلك أفعالها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة لأربع خلونا من ذي الحجة يوم الأحد صباحا، فطاف وسعى ولم يحل، فإذا أراد أنس بن مالك رضي الله عنه بالاستثناء أن أفعال العمرة مع التي قرنها مع الحج لم تقع في ذي القعدة فصحيح، وأما إذا أراد الإحرام بها فقد أحرم بها في ذي القعدة. وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيهما أفضل، الاعتمار في ذي القعدة في أشهر الحج عموما أو الاعتمار في رمضان، تردد في هذا، وذلك لأنه تعارض فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، أما فعله فإنه لم يعتمر في رمضان وإنما اعتمر في أشهر الحج، وأما قوله فقال عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب.
وهذا بعد الهجرة لم يحج إلا مرة واحدة. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى.
الأخير منقطع لكن قد جاء في الترمذي موصولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج في قبل الهجرة حجة واحدة، ولعل هذا هو الذي حفظ عنه، وإلا فلا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الحج وهو يخرج إلى الناس في الموسم يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة، وإن
أنا وابن عمر
نعم قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر، قال وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت.
في هذا بناء على أن الإنسان مهما بلغت منزلته من العلم أنه قد يهم، كما وهم ابن عمر رضي الله عنه في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في رجل، فإنه قطعا لم يعتمر في رجل. وفيه جواز القسم بلا عمد، لأن عائشة أقسمت به، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لعمد، وذلك لأن هذا ليس صيغة قسم، إذ أن صيغة القسم تكون بالواو وإيش والباء والتاء، فلو قال وعمري لكان حراما، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن لعمري معناها معنى اليمين وليست بصيغته، فهي جائزة. وفي أيضا دليل على أدب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه لا سكت، لم يقل نعم ولا لا، إذ أنه رضي الله عنه لما أقسمت عائشة رضي الله عنها هذا ودعت له بالمغفرة لوهمه وتوهمه سكت. وفيه دليل على المبالغة في التسوق، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتسوق وكانوا يسمعون ضرب السواك، يعني دلكها به أسنانها. وفيه دليل على جواز مخاطبة النساء، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وقد دل على ذلك كتاب الله أن صوت المرأة ليس بعورة في قوله تعالى ولا تخضعن بالقول، فقد دل على جواز مطلق القول، وأن المنهي عنه إنما هو الخضوع بالقول، أما مجرد القول فليس بمحرم، لكن إن حصل من ذلك فتنة أو تسيب من المرأة وانطلاق في مخاطبة الرجال فهنا يمنع.
شيخ بارك الله فيكم، بهذه المناسبة يا شيخ ما تقولون في رد السلام من الشابة للشابة؟
ما نرى خصوصا في عصرنا هذا، اللهم إلا أن تكون معارفه كبنت عمه في بيته مثلا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي جرى العرف بأن المحذورة فيها بعيد.
طيب وكيف يكون السلام بخير منه أن تقتصر على الواجب؟ يعني مثلا
هو إذا جاز السلام فقط، كما قال إذا تحيي بتحية فحيوا بها السلام منها أو ردوها، ما لم يكن هناك محذور. أنهما خاطبها، ما هي أم محرم، هي أم في التوقير والاحترام، ولهذا تحتجب عنه، فنساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم والتوقير. إيش؟
على تفصيلنا في العلم، على هذا
إيش؟
تفصيلنا في
العلم. في العمري؟
لا عمري.
إيه؟
أنها أن اللام ليست يعني من طرق القصر.
نعم.
هل تقول علي الطلاق أو علي النعمة؟
إيه؟ هذا نعم، وهو هذه المواصيح بكل اللاقطات. إيش هو أحمد؟
ما دام أننا قلنا أن اللام ليست من طرق القصر.
نعم.
ونقول أيضاً على ليست
وهي كذلك، لكننا ننكر على هذا لأن الله قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
طيب
وعلي الطلاق وامرأة طارق فعلت كذا، هذا بمعنى اليمين وليس يمين، لكن حكمه حكم اليمين.
أختها شيخة علي النعمة،
ها
أنا ما موقفنا من هذا؟
علي النعمة
وش
نعمة؟
ما
أدري
ما معناه،
لكن
وش
هذه؟ ها علي النعمة ما سمعنا بها أبدا. هذه إما مصرية وإلا سورية ولا فلسطينية، ما تعلم؟ أسمعتم بها؟ ها؟ سودانية أرض.
أحسن الله إليك. أحسن الله قول بعض الناس إذا أراد أن يمنع شخصا من شيء يقول ترك الحرج. هل هذا
هذا من التحريم؟ هذا من باب التحريم
وليس يمينا؟
حكم حكم اليمين. نعم نعم. وش فيه؟ ايش؟ لا لا ليس لا لا الواحد حق ما يحب ما هي قصد. نعم 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 صحيح. اخته اختي في الاسلام ابن عمر اين
يحسبها حفصة
عاشمة انا اعرف ان اختي حفصة. طيب
وحدثنا
معناته ان حفصة ما جاء جاءت عروة صار غير محرمة حداهم غير محرمة. نعم.
وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجره عائشه والناس يصلون الضحى في المسجد فسالناه عن صلاتهم فقال بدعه فقال له عروه يا ابا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع عمر إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن فقالت وما يقول قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط.
قول ابن عمر في صلاة الضحى بدعة كأنه يريد والله أعلم اجتماع الناس في المسجد لصلاتها لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصل الصلاة فالصحيح أنها ليست بدعة، لكن هل تسن المداومة عليها أو تكون غبة أو يفصل في ذلك؟ من العلماء من قال لا تسن المداومة عليها مطلقة، ومنهم من قال تسن المداومة عليها مطلقة، ومنهم من فصل فقال من كان يقوم من الليل فالسنة أن لا يداوم عليها، ومن كان لا يقوم فالسنة أن يداوم. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام لأنه كان لا يقوم في آخر الليل. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعندي أن الأفضل أن يصليها دائما وأن يحافظ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وأنه يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ومن ثم نقول افتدي نفسك بهذه الصلاة تغنيك عن كل صدقة على كل عمر. لكن الظاهر من كلام عمر رضي الله عنهما مراد اجتماع الناس في المسجد وحتى تشبه الفريضة. أين كتابك؟ ها؟ موجود؟ نعم.
باب فضل العمرة في رمضان. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وحدثناه أحمد.
في هذا دليل على أن المرأة تخدم زوجها فيما جرت في العادة، لأن زوجها وابنها حج على ناضح وأبقيا ناضحا لها تنضح عليه الماء، وهذا لأنها صاحبة زرع أو نخل فيحتاجون إلى الناضح، فلو حجت بقيت إما أن تمشي وإما أن تركب ويمشي ابنها وولدها وإما أن تذهب بالناضح معها، وكل هذا فيه مشقة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي. أخذ بعض العلماء من هذا أن ذلك في هذه المرأة ومن يشبه حالها ممن يتعذر عليه الحج فيحج فيعتمر في رمضان، وليس ذلك على وجه الإطلاق. وقال إن العمرة في رمضان لا تعدل حجة لكل أحد، لكن تعدل الحج لمن منعه العذر أن لا يحج كهذه المرأة. ودليل ذلك قول تعدل حجة معي، يريد أن يعوضها أن يعوض هذه المرأة عن حجها معه. اللهم رب هذه نعم.
وحدثنا أحمد بن عمدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قال
ما منعك
أن تكوني حججتي معنا؟ قالت ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حجه وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا. قال فعمرة
يسقي عليه
أضيف يا شيخ
عليه
أضيف
نعم
يسقي عليه غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.
هذا فيه دليل أن الذي يسقي هو الغلام، واللفظ الأول أنها هي التي تنظر، فإما أن يقال الجمع بينهما أنها أضافت النضح إليها لأن الغلام إنما يعتمر بأمرها، كما تقول بنى الأمير قصد الإمارة أي أمر به، أو أنها هي مرة وهو والغلام مرة، وهذا ممكن.
شيخ
نعم.
والقول الآخر يا شيخ ذكرنا أنه فضل العمرة في رمضان قال بعض أهل العلم أنه خاص بالمرأة أو بمن كان في مثل حالها.
نعم.
في قول آخر
إذا قلنا قال بعض العلماء وش يصير؟
طيب لو يذكر ويرجح بينهما.
إذا قلنا مثلا علامة الجيم نقطة من أسفل والخاء نقطة من أعلى
الحاء لا نقطة فعلا
والله أنا متردد في هذا نظرا إلى أني لا أعلم إلى ساعة هذه أن السلف كانوا يخصون رمضان بالعمرة ويذهبون إلى العمرة في رمضان، فأقول لو كان إن هذا ليس فيه سنة عملية فيما يبدو لي وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
أن يسقي عليه غلامنا.
نعم.
قال أنه يسقي عليه نخل، يسقي عليه نخل لنا.
إيش؟
يسقي عليه نخل لنا.
نسقي عليه. نسقي عليه.
نسقي عليه.
نسقي.
نسقي عليه.
ليش؟
بدل غلامنا.
أقول لي ما.
له كلام.
ها؟
له كلام طيب النووي رحمه الله في الشرح.
على هذا الموضوع. طيب يقرأه خالد.
قوله تعدل حجة، وفي الرواية الأخرى تقضي حجة، أي تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة. قوله ناضحان كان لأبي فلان زوجها حجه وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا أو يسقي غلامنا، هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال وفي رواية ابن ماهان يسقي عليه غلامنا. قال القاضي عياض وأرى هذا كله تغييرا، وصوابه نسقي عليه نخلا لنا فتصحف منه غلامنا. وكذا جاء في البخاري على الصواب، ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى ننضح عليه، وهو بمعنى نسقي عليه، هذا كلام القاضي. والمختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة، وهذا كثير في الكلام، والله أعلم.
يعني يسقي عليه، يسقي عليه غلامه. هو أشار إلى كلمة تعدل، أن المعادلة لازم منها المكافأة، وهذا كثير. فمثلا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومعلوم أن الإنسان لو قرأها 30 مرة لم تكفه عن قراءة الفاتحة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومعلوم أنه لا يسيئه ولا عن رقبه واحد. فالمعادلة في الثواب لا يلزم منه المكافأة. نعم.
باب استحباب دخول مكة.
بالنسبه لرد السلام من الشاب على الشابه، فهل ذكرت انكم لا ترون هذا، فهل لنا ان نفهم منه منع الكلام ايضا من باب اولى؟
لا يعني لو استنجدته بشيء استنجدته قال احمل مع هذا اعني على كذا، او راته مثلا منحرفا على منعطف من خطر قالت له اتجه الى شيء اخر، هذا ما في محمول.
شيخ بارك الله فيكم، وقع في نفسي اشكال وهو ان رد السلام واجب.
نعم.
فكيف مثلا يعني
لان ليس له حق ان يسلم.
نعم.
ومن سلم بلا حق فلا حق له. نعم.
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
هذا الترجمة فيها بحثان، البحث الأول هل دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى هل كان ذلك عن قصد أو لأنه كان أسمح لخروجه ودخوله؟ فيها قولان للعلماء، إن قلنا بالأول فهو من السنة، وإن قلنا بالثاني فليس من السنة. ثانيا هل يقاس على ذلك دخول أي بلدة؟ كما لو دخل الإنسان لتجارة نقول ادخل من جانب من باب أو من جهة واخذ من الجهة السفلى. ظاهر كلام المترجم أنه كذلك وليس، وأقول ليس كذلك، وهذا غلط. ومثل هذه المسائل لا يقاس عليها، أولا لأن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة كان العبادة بخلاف دخول أي بلد. ثانيا لو فرضنا أن الإنسان دخل إلى المدينة من أجل زيارة المسجد، من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عبادة، ومع ذلك لا نشرع له أن يدخل من جهة ويخرج من أخرى، لا نقول إن هذا سنة. وما مثل هذا إلا مثل من قال إن الإنسان ينبغي له أن يخالف الطريق في الذهاب إلى الجمعة، كما خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب إلى العيد، أو بعض العلماء قال يخالف الطريق كلما ذهب إلى صلاة سواء جمعة أو غير جمعة، وتجاوز بعضهم وقال يخالف الطريق كلما ذهب إلى عبادة، حتى لو ذهب يعود مريضا فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر. وكل هذه أقيسة لا تقدر، لأن مسائل الأجر والثواب لا يمكن القياس فيها، فالصواب أنه يقتصر في مسألة مخالفة الطريق في العيد على العيد فقط، العيد الأضحى وعيد الفطر، وأنه في دخول مكة إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها تعبدا يقتصر على دخول مكة خاص. ثم لو دخل مكة لغير العبادة، دخل لتجارة، فلا نرى أن يخالف الطريق، ولو قلنا بأن مخالفة الطريق سنة فيما إذا قدم لحج أو عمرة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة.
حديث ابن عمر أول تكلم عليه الشارع.
نعم. عن ابن عمر رضي الله قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخالفة في طريقه. قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا المخالفة.
هذا
وبعدها همزة وصل.
لا هذا ألف.
ألف ثم هذه هذا هو الصواب.
قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما. ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880 والرقم الثاني 06-364-8880 ورقم صندوق البريد 2500 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.